إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، من الله علينا بإتمام كتاب شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في المناسك وأحكام الزيارة. ولما كانت هذه الليلة هي الليلة الأخيرة في هذه الدروس إلى ما بعد الحج، فإني سوف أتكلم على أمرين ثم نترك الوقت الباقي للأسئلة إن شاء الله. الأمر الأول أحكام زيارة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني صفة المناسك الثلاثة: التمتع والقران والإفراد. فأما المسألة الأولى وهي أحكام زيارة مدينة رسول مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتعلق به المسائل الآتية: المسألة الأولى حكم الزيارة، وحكمها الاستحباب من أجل الصلاة في المسجد النبوي، فهي سنة لمن استطاع ذلك. وثانيا أنه تشد إليه الرحال، أعني المسجد النبوي، يعني نسافر من أجله، نسافر من بلد إلى بلد من أجله. قال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا، والمسجد الأقصى. وثالثا أنه لا تشد الرحال من أجل القبر كما قد يقرر بعض الجهلة ويظن أن شد الرحال من أجل القبر. لا يا عبد الله، شد الرحال من أجل القبر لتعلقا به واعتقادا أنه يجلب الخير أو يدفع الشر، فهذا هو الشرك بعينه الذي لا يغفر الله لمن مات عليه ولا يقبل منه صرفا ولا عدلا. فلو جاء من أجل قصد القبر بصلاة أو ذبح أو نذر أو دعاء، فإنه حينئذ يكون حكمه ماذا؟ أنه مشرك بالله عز وجل. والأمر الرابع أنه لا ارتباط للحج بالزيارة، لا علاقة للحج بالزيارة، فمن حج ولم يزر فإن حجه صحيح، ولا علاقة للحج بالزيارة لا من قريب ولا من بعيد. فأما حديث من زار من حج ولم يزرني فقد جفاني، فهو حديث موضوع لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز شد الرحال من أجل ذلك، ولا ربط الزيارة بالحج، لا علاقة للحج بالزيارة، بل الحج عبادة قائمة بذاتها، وزيارة عبادة قائمة بذاتها زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الخامس أنه ليست هناك مدة محدودة، ليس هناك وقت محدود للزيارة، لا رجب ولا شعبان ولا ربيع الأول ولا غيره، بل أي وقت تشد فيه الرحال للصلاة في المسجد النبوي فهو وقت مبارك. وسادسا أنه ليس لك مدة تقضيها في المدينة النبوية، ليست هناك مدة تقضيها في المدينة النبوية، لا 8 أيام ولا أقل ولا أكثر. الأمر السابع أن الصلاة في المسجد النبوي خير من 1000 صلاة فيما سواه. أما تحديد 40 صلاة فإنه حديث ضعيف، لأن فيه نبيطة بن عمرو لا يحتج بحديثه. والأمر الثامن أنه لا يوجد مسجد مفضل في المدينة النبوية إلا مسجدان، لا يوجد مسجد له فضل في المدينة إلا مسجدان، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي الصلاة فيه خير من ألف الصلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، ومسجد ماذا؟ ومسجد قباء الذي الصلاة فيه تعدل أجر عمرة. ولا يوجد لا القبلتين ولا ما يسمى بالمساجد السبعة ولا مسجد فلانة ولا مسجد فلان ولا مسجد الجمعة ولا مسجد فضيخ ولا مسجد، كل هذه يعني ليست لها أصول صحيحة. فليس هناك مسجد إلا الاثنين، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء، البقية كسائر المساجد. الأمر التاسع، إذا زرت المدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلك أن تزور مسجد قباء، ولك أن تزور يعني أنه إيش؟
شهداء أحد،
أن تذهب وتزور أولا قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه كما تزور سائر المقابر، ثانيا شهداء أحد، ثالثا بقيع الغرقد. وعندما تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر صاحبيه أو بقيع الغرقد أو قبور الشهداء فإنك تدعو بالدعاء الواضح الثابت عن الله وثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك ليس لك أن تقول أقوالا ولا تفعل أفعالا ليس عليها دليل من الكتاب ولا من السنة. هذه خلاصة أحكام زيارة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلينا نتنبه لهذه فلا نزيد على ما جاء في الكتاب والسنة، ولا نتتبع أماكن تضيع علينا ماذا؟ وقتنا. بدلا من هذا صلي في المسجد النبوي، كل صلاة بألف صلاة سواء كانت فريضة أو نافلة. أنبه على مسألة أخيرة في الزيارة لتعلم يا عبد الله أن الصف الأول أفضل من أن الصلاة في الصف الأول أفضل من الصلاة في الروضة، لأنه لم يرد تخصيص الروضة بصلاة معينة، بل بإجماع المسلمين أن الصلاة في الصف الأول ماذا؟ أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، وخير صفوف الرجال
أولها
وشرها آخرها. فمن أراد أن يصلي في الروضة تحريا للفضل ما بين بيتي ومنبري فلا بأس، لكن ما ورد تخصيصها بزيارة بصلاة معينة أبدا. ثم هناك مطوية توزع هذه الأيام بعنوان ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، هذا غير صحيح، ليس في الحديث ما بين
قبري
وإنما الذي فيه ما بين
بيتي.
هل هو مات حتى يقول ما بين قبري؟ يعني قاله بعد أن مات؟ ها؟ مطوية توزع باطل، انتبهوا لا تنخدعوا بها، يوزعها بعض الجهال وبعض الكتاب، فهذا وهم من بعض الرواة الذي فيه لفظ ما بين
قبري،
ما بين قبري
ضعيف.
إن الصواب ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فهذه أحكام الزيارة. ثم أنبه الإخوة أنه لا يحتاج أن أحد يدعيك عندما تأتي لتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيها وعلى شهداء أحد وعلى المسلمين في البقيع، ما يحتاج تأخذ لك واحد يلقنك وأنت ترد خلفه، تسلم وتنصرف لا أكثر ولا أقل. أما أحكام المناسك فأقسام النسك ثلاثة، التمتع والقران والإفراد. وقبل ذلك تأكد عبد الله أنك قد تخلصت من جميع المظالم ومن جميع حقوق الله وحقوق عباده قبل كل شيء، وأن تنتبه إلى أصلي قبول العمل، إخلاص العمل لله وحده واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وما فما خرج عن ذلك فإنه يطرح ويضرب به عرض الحائط مهما كان القائل به ولو كان علما من الأعلام المشار إليها بالبنان. فالعلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. فعليك أن تسأل كيف حج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما تقول كيف حج على المذهب الفلاني, قل كيف حج رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل لتأخذوا عني مناسككم. فانتبهوا لهذا. وبناء على ذلك فإن المناسك ثلاثة: التمتع والقران والإفراد. فإذا وصلت الميقات واستعددت للإحرام يمكن أن تغتسل وتتهيأ في بيتك وتلبس ملابس الإحرام في بيتك, والرجل يحرم بإزار ورداء أبيضين نظيفين, ولا يصح الإحرام بما يسمى بالكباسين ولا بما يسمى بالإحرام الطبي الذي روجت له بعض الشركات وزعمت أن فيه فتوى من سماحة المفتي حفظه الله, فقد نشر اليوم في جريدة المدينة ما يكذب هذا الخبر, وأن الذي أفتي فيه سابقا على غير هذه الهيئة التي أخرجوها الآن وخدعوا بها الناس, الذي مكتوب عليه الإيش التبان الإحرام الإيش الطبي, هذا لا يصلح, بل هو عبارة عن سراويل, هو عبارة عن سراويل لا أكثر ولا أقل. فانتبه لهذا ولا تنخدع ببعض النشرات وبعض الكتيبات وبعض حتى لو كان الناشر لها بعض جهات صحية أو جهات تتظاهر بأنها تمثل شركات معينة, اعرض الأمر على العلماء هم الذين يبينون لك الحق في ذلك. وقد بين سماحة المفتي حفظه الله الخطأ الوارد في هذه الفتوى المنسوبة إليه. كذلك ما يسمى بالسروال غير مخيط, سراويل غير مخيطة من الداخل ملفوفة لف, فهذا كله بمثابة السراويل. طيب العمامة غير مخيطة هل يجوز لبسها؟
لا.
ها؟
لا.
الخف لو كان غير مخيطة يجوز لبسه؟ لكن لو كان عندنا حذاء تحت الكعب مخيطة تلبس أو لا؟
تلبس.
تلبس بدون جورب. أين؟ فإذا استعدت المرأة لا تلبس النقاب ولا تلبس القفازين, ومع هذا تغطي وجهها إذا كانت بحضرة رجال. إذا وصلت الميقات إن كان أحرمت بعد فريضة فحسن, وإلا لك أن تحرم ولو في سيارتك ولم تثبت ركعتان خاصتان بالإحرام, لم تثبت, لا تثبت أبدا بأي حال من الأحوال. فإذا استعددت الإحرام وصليت ما يسر لك أن تصلي تحرم من الميقات. فإن كنت متمتعا قلت لبيك اللهم عمره, فمن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني, وإن كنت قارنا قلت لبيك اللهم حجا وعمره فإن حبسني لآخره, وإن كنت مفردا قلت لبيك اللهم حجا. وأفضلها التمتع, لأنك تؤدي العمرة وحدها ثم تحرم الحج وحده, ثم القران لأنك أدخلت الحج على العمرة, وأضعفها الإفراد لأنك أتيت بحج فقط, ثم تبدأ التلبية لبيك اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك, إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك, تلبي وترفع صوتك إلى أن تصل إلى مكة. فإذا وصلت مكة تطوف بالبيت سبعة أشواط ثم تسعى بين الصفا والمروة. فإذا وصلت مكة طفت بالبيت وسعيت بين الصفا والمروة وقصرت من رأسك الحلاقة, اتركها إلى يوم النحر, اتركها إلى يوم النحر, بل تقصر من جميع الرأس, لا تأخذ شعيرات من هنا وشعيرات من هنا, هذا لعب وليس تقصيرا, بل تقصر بالمقص أو المكينة الكبيرة, ثم بعد ذلك تعود وتستريح في سكنك بمكة حتى يأتي اليوم الإيش الثامن, يوم التروية, أي يوم السبت القادم. إن شاء الله. فإذا جاء يوم السبت قبل الظهر تحرم بالحج إن كنت متمتعا، أما إن كنت قارنا أو مفردا فالأصل أنك بقيت محرما، وهذا حتى ترمي جمرة العقبة. ثم إذا جاء اليوم الثامن تصعد إلى منى سواء كنت متمتعا أو قارنا أو مفردا، فالمتمتع يحرم والمفرد والقارن هما محرمان أصلا، وتصعد إلى منى وتصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، تصلي بها الظهر ركعتين والعصر ركعتين والمغرب ثلاثا والعشاء ركعتين، وطبعا المغرب ثلاثا والفجر اثنتين كما هو معروف، لأنها لا تقصر، لأنهما لا تقصران. ولا ينبغي لك التفريط في يوم التروية، بعض الناس يتوجه مباشرة إلى عرفة، إن كان جاء متأخرا لضرورة يتوجه نعم إلى عرفة يوم تسعة، أما إن كان جاء في اليوم الثامن أو قبله فإنه يصعد إلى منى في اليوم الثامن، ولا يجوز أن يفرط في هذه السنة. ثم في الصباح يتوجه جميع الحجاج إلى عرفة ملبين ذاكرين مهللين محرمين، تتوجه هنا إلى عرفة، وهناك يصلى بها الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان وإقامتين، وقبل ذلك يستمع إلى خطبة الإمام ولو عن طريق المذياع، ثم بعد هذا وتستريح قليلا ثم تتوجه جميعا
إلى مزدلفة،
ولا
بعد الغروب
يكون ذلك إلا بعد الغروب. بعد الزوال في عرفة تتوجه القبلة وتدعو الله طويلا إلى غروب الشمس وسقوط قرصها، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يخرج من مزدلفة حتى تأكد من غروب الشمس، حتى تأكد من غروب الشمس، لا يخرج من عرفة حتى يتأكد من غروب الشمس. يتوجه المزدلفة، أول ما يصل مزدلفة ماذا يفعل؟ يصلي المغرب والعشاء، يصلي المغرب والعشاء، ثم يستريح، يصلي الوتر في أي وقت قبل الفجر ويستريح إلى أذان الفجر. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أجاز ماذا؟ الخروج من مزدلفة إلا للضعفاء، فإنهم يخرجون آخر الليل يعني بعد الساعة الثانية تقريبا، أما الأصحاء فعليهم أن يمكثوا إلى ما بعد الفجر ويتوجهون للقبلة ويدعون الله طويلا. يتوجهون إلى منى بعد أن يصلوا الفجر بها ويتوجهون للقبلة ويدعون الله طويلا. لا تشتغل بلقط الحصى يا عبد الله، اشتغل بهدي النبي صلى الله عليه وسلم هو الدعاء والمبيت بها حتى الصباح، ثم تتوجه إلى جمرة العقبة وترميها بسبع حصيات، حصى صغير مثل أكبر من الحمص قليل، أكبر من الحمص بقليل. وبعد أن تتوجه إلى منى وترمي جمرة العقبة تكبر مع كل حصى، تعود وتنحر هديك إن أردت في هذا اليوم، ومدة الذبح والنحر 4 أيام من صباح يوم العيد إلى آخر أيام تشريق. ثم بعد ذلك تذهب وتحلق رأسك، والحلق أفضل من التقصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا المحلقين بالرحمة 3 والمقصرين 1. بعد هذا تغتسل وتتطيب وتلبس ملابسك وتذهب وتطوف طواف الإفاضة. أما السعي فإن كنت متمتعا تسعى سعيا آخر، وإن كنت قارنا أو مفردا فلا تخلو من حالين، إما أن تكون قد سعيت بعد طواف القدوم أو أن تكون قد سعيت، فإن كنت لم تسعى فعليك أن تسعى بعد طواف القدوم، بعد طواف الإفاضة، وإن كنت قد سعيت مع طواف القدوم فإن ذلك يجزئك، بخلاف المتمتع الذي عليه سعيين. يبيت ليلتين وجوبا في منى، يرمي الجمرات الثلاث من بعد الزوال ولك إلى الفجر، ثم لا تبقى في المسجد الحرام بعد طواف السعي، ارجع إلى منى، لأن السنة أن يلزم الحجاج منى إلى ظهر اليوم الثاني عشر، فإذا رمى الجمرة في اليوم الثاني عشر رمى الجمرات الثلاث فإذا رمى الجمرات الثلاث مبتديا بالأولى ثم يمكث قليلا متجه القبلة يدعو، ثم الثانية ثم يدعو، ثم الثالثة ثم لا يدعو عندها. إذا جاء اليوم الثاني عشر أنت بالخيار، إن أردت أن تتأخر فهو أفضل وترمي في اليوم الثاني الثالث عشر كما رميت في اليوم الذي قبله، وإن أردت أن تتعجل فهو جائز ولك أن تنصرف بعد رمي الجمرات وتطوف طواف الإيش؟ الوداع. هذا ملخص أعمال الحج والعمرة إجمالا. والفرق بين التمتع والقرن الفراد من ثلاثة وجوه: أولا المتمتع عليه سعيان، والقارن المفرد ليس عليهما إلا سعي واحد. ثانيا أن على كل من المتمتع والقارن الهدي، أما المفرد فإنه لا هدي عليه. يعني ثالثا قلنا الأول ماذا؟ سعيان، والثاني الهدي، والثالث أن المتمتع يحل من عمرته.
نعم، ثم يحج،
ثم
يحرم بالحج.
يحرم بالحج بخلاف القارن المفرد فإنهما يبقيان إحرامهما حتى يرمي جمرة العقبة. هذه ملخص أعمال الحج والعمرة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم اسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم في رضاه، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، من الله علينا بإتمام كتاب شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في المناسك وأحكام الزيارة. ولما كانت هذه الليلة هي الليلة الأخيرة في هذه الدروس إلى ما بعد الحج، فإني سوف أتكلم على أمرين ثم نترك الوقت الباقي للأسئلة إن شاء الله. الأمر الأول أحكام زيارة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني صفة المناسك الثلاثة: التمتع والقران والإفراد. فأما المسألة الأولى وهي أحكام زيارة مدينة رسول مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتعلق به المسائل الآتية: المسألة الأولى حكم الزيارة، وحكمها الاستحباب من أجل الصلاة في المسجد النبوي، فهي سنة لمن استطاع ذلك. وثانيا أنه تشد إليه الرحال، أعني المسجد النبوي، يعني نسافر من أجله، نسافر من بلد إلى بلد من أجله. قال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا، والمسجد الأقصى. وثالثا أنه لا تشد الرحال من أجل القبر كما قد يقرر بعض الجهلة ويظن أن شد الرحال من أجل القبر. لا يا عبد الله، شد الرحال من أجل القبر لتعلقا به واعتقادا أنه يجلب الخير أو يدفع الشر، فهذا هو الشرك بعينه الذي لا يغفر الله لمن مات عليه ولا يقبل منه صرفا ولا عدلا. فلو جاء من أجل قصد القبر بصلاة أو ذبح أو نذر أو دعاء فإنه حينئذ يكون حكمه ماذا؟ أنه مشرك بالله عز وجل. والأمر الرابع أنه لا ارتباط للحج بالزيارة، لا علاقة للحج بالزيارة، فمن حج ولم يزر فإن حجه صحيح، ولا علاقة للحج بالزيارة لا من قريب ولا من بعيد. فأما حديث من زار من حج ولم يزرني فقد جفاني فهو حديث موضوع لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز شد الرحال من أجل ذلك، ولا ربط الزيارة بالحج، لا علاقة للحج بالزيارة، بل الحج عبادة قائمة بذاتها، وزيارة عبادة قائمة بذاتها زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الخامس أنه ليست هناك مدة محدودة، ليس هناك وقت محدود للزيارة، لا رجب ولا شعبان ولا ربيع الأول ولا غيره، بل أي وقت تشد فيه الرحالة للصلاة في المسجد النبوي فهو وقت مبارك. وسادسا أنه ليس لك مدة تقضيها في المدينة النبوية، ليست هناك مدة تقضيها في المدينة النبوية، لا 8 أيام ولا أقل ولا أكثر. الأمر السابع أن الصلاة في المسجد النبوي خير من 1000 صلاة فيما سواه. أما تحديد 40 صلاة فإنه حديث ضعيف، لأن فيه نبيط بن عمرو لا يحتج بحديثه. والأمر الثامن أنه لا يوجد مسجد مفضل في المدينة النبوية إلا مسجدان، لا يوجد مسجد له فضل في المدينة إلا مسجدان، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي الصلاة فيه خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، ومسجد ماذا؟ ومسجد قباء الذي الصلاة فيه تعدل أجر عمره. ولا يوجد لا القبلتين ولا ما يسمى بالمساجد 7 ولا مسجد فلانة ولا مسجد فلان ولا مسجد الجمعة ولا مسجد فضيخ ولا مسجد، كل هذه يعني ليست لها أصول صحيحة. فليس هناك مسجد إلا الاثنين، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء، البقية كسائر المساجد. الأمر التاسع إذا زرت المدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلك أن تزور مسجد قباء، ولك أن تزور يعني أنه إيش
شهداء أحد،
أن تذهب وتزور أولا قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه كما تزور سائر المقابر، ثانيا شهداء أحد، ثالثا بقيع الغرقد. وعندما تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر صاحبيه أو بقيع الغرقد أو قبور الشهداء فإنك تدعو بالدعاء الواضح الثابت عن الله وثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك ليس لك أن تقول أقوالا ولا تفعل أفعالا ليس عليها دليل من الكتاب ولا من السنة. هذه خلاصة أحكام زيارة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلينا نتنبه لهذه فلا نزيد على ما جاء في الكتاب والسنة، ولا نتتبع أماكن تضيع علينا ماذا وقتنا، بدلا من هذا صلي في المسجد النبوي كل صلاة ب1000 صلاة سواء كانت فريضة أو نافلة. أنبه على مسألة أخيرة في الزيارة لتعلم يا عبد الله أن الصف الأول أفضل من أن الصلاة في الصف الأول أفضل من الصلاة في الروضة، لأنه لم يرد تخصيص الروضة بصلاة معينة، بل بإجماع المسلمين أن الصلاة في الصف الأول ماذا؟ أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، وخير صفوف الرجال
أولها
وشرها آخرها. فمن أراد أن يصلي في الروضة تحريا للفضل ما بين بيتي ومنبري فلا بأس، لكن ما ورد تخصيصها بزيارة بصلاة معينة أبدا. ثم هناك مطوية توزع هذه الأيام بعنوان: ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة. هذا غير صحيح، ليس في الحديث ما بين
قبري،
وإنما الذي فيه ما بين
بيتي.
هل هو مات حتى يقول ما بين قبري؟ يعني قاله بعد أن مات؟ ها؟ مطوية توزع باطل، انتبهوا لا تنخدعوا بها، يوزعها بعض الجهال وبعض الكتاب، فهذا وهم من بعض الرواة الذي فيه لفظ ما بين
قبري،
ما بين قبري
ضعيف.
إن الصواب ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فهذه أحكام الزيارة. ثم أنبه الإخوة أنه لا يحتاج أن أحد يدعيك عندما تأتي لتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيها وعلى شهداء أحد وعلى المسلمين في البقيع، ما يحتاج تأخذ لك واحد يلقنك وأنت ترد خلفه، تسلم وتنصرف لا أكثر ولا أقل. أما أحكام المناسك فأقسام النسك ثلاثة: التمتع والقران والإفراد. وقبل ذلك تأكد عبد الله أنك قد تخلصت من جميع المظالم ومن جميع حقوق الله وحقوق عباده قبل كل شيء، وأن تنتبه إلى أصلي قبول العمل: إخلاص العمل لله وحده، واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فما خرج عن ذلك فإنه يطرح ويضرب به عرض الحائط مهما كان القائل به، ولو كان علما من الأعلام المشار إليها بالبنان. فالعلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. فعليك أن تسأل: كيف حج رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما تقول كيف حج على المذهب الفلاني، قل كيف حج رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: لتأخذوا عني مناسككم. فانتبهوا لهذا. وبناء على ذلك فإن المناسك ثلاثة: التمتع والقران والإفراد. فإذا وصلت الميقات واستعددت للإحرام يمكن أن تغتسل وتتهيأ في بيتك وتلبس ملابس الإحرام في بيتك، والرجل يحرم بإزار ورداء أبيضين نظيفين، ولا يصح الإحرام بما يسمى بالكباسين ولا بما يسمى بالإحرام الطبي الذي روجت له بعض الشركات وزعمت أن فيه فتوى من سماحة المفتي حفظه الله، فقد نشر اليوم في جريدة المدينة ما يكذب هذا الخبر، وأن الذي أفتي فيه سابقا على غير هذه الهيئة التي أخرجوها الآن وخدعوا بها الناس، الذي مكتوب عليه الإيش التبان الإحرام الإيش
الطبي،
هذا لا يصلح، بل هو عبارة عن سراويل، هو عبارة عن سراويل لا أكثر ولا أقل. فانتبه لهذا ولا تنخدع ببعض النشرات وبعض الكتيبات وبعض حتى لو كان الناشر لها بعض جهات صحية أو جهات تتظاهر بأنها تمثل شركات معينة، اعرض الأمر على العلماء، هم الذين يبينون لك الحق في ذلك. وقد بين سماحة المفتي حفظه الله الخطأ الوارد في هذه الفتوى المنسوبة إليه. كذلك ما يسمى بالسروال غير مخيط، سراويل غير مخيطة من الداخل ملفوفة لف، فهذا كله بمثابة السراويل. طيب العمامة غير مخيطة هل يجوز لبسها؟
لا.
ها؟ لا. الخف لو كان غير مخيطة يجوز لبسه؟ لكن لو كان عندنا حذاء تحت الكعب مخيطة تلبس أو لا؟
تلبس.
تلبس بدون جورب. أين؟ فإذا استعدت المرأة لا تلبس النقاب ولا تلبس القفازين، ومع هذا تغطي وجهها إذا كانت بحضرة رجال. إذا وصلت الميقات، إن كان أحرمت بعد فريضة فحسن، وإلا لك أن تحرم ولو في سيارتك، ولم تثبت ركعتان خاصتان بالإحرام، لم تثبت، لا تثبت أبدا بأي حال من الأحوال. فإذا استعددت الإحرام وصليت ما يسر لك أن تصلي تحرم من الميقات. فإن كنت متمتعا قلت لبيك اللهم عمره، فمن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني، وإن كنت قارنا قلت لبيك اللهم حجا وعمره، فإن حبسني لآخره، وإن كنت مفردا قلت لبيك اللهم حجا. وأفضلها التمتع، لأنك تؤدي العمرة وحدها ثم تحرم الحج وحده، ثم القران لأنك أدخلت الحج على العمرة، وأضعفها الإفراد لأنك أتيت بحج فقط، ثم تبدأ التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، تلبي وترفع صوتك إلى أن تصل إلى مكة. فإذا وصلت مكة تطوف بالبيت 7 أشواط ثم تسعى بين الصفا والمروة. فإذا وصلت مكة طفت بالبيت وسعيت بين الصفا والمروة وقصرت من رأسك الحلاقة، اتركها إلى يوم النحر، اتركها إلى يوم النحر، بل تقصر من جميع الرأس، لا تأخذ شعيرات من هنا وشعيرات من هنا، هذا لعب وليس تقصيرا، بل تقصر بالمقص أو المكينة الكبيرة، ثم بعد ذلك تعود وتستريح في سكنك بمكة حتى يأتي اليوم الإيش؟ الثامن، يوم التروية، أي يوم السبت القادم إن شاء الله. فإذا جاء يوم السبت قبل الظهر تحرم بالحج إن كنت متمتعا، أما إن كنت قارنا أو مفردا فالأصل أنك بقيت محرما، وهذا حتى ترمي جمرة العقبة. ثم إذا جاء اليوم الثامن تصعد إلى منى، سواء كنت متمتعا أو قارنا أو مفردا، فالمتمتع يحرم والمفرد والقارن هما محرمان أصلا، وتصعد إلى منى وتصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، تصلي بها الظهر ركعتين والعصر ركعتين والمغرب 3 والعشاء ركعتين، وطبعا المغرب 3 والفجر 2 كما هو معروف، لأنها لا تقصر، لأنهما لا تقصران. ولا ينبغي لك التفريط في يوم التروية، بعض الناس يتوجه مباشرة إلى عرفة، إن كان جاء متأخرا لضرورة يتوجه نعم إلى عرفة يوم 9، أما إن كان جاء في اليوم الثامن أو قبله فإنه يصعد إلى منى في اليوم الثامن، ولا يجوز أن يفرط في هذه السنة. ثم في الصباح يتوجه جميع الحجاج إلى عرفة ملبين ذاكرين مهللين محرمين، تتوجه هنا إلى عرفة، وهناك يصلى بها الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان وإقامتين، وقبل ذلك يستمع إلى خطبة الإمام ولو عن طريق المذياع، ثم بعد هذا وتستريح قليلا ثم تتوجه جميعا
إلى مزدلفة،
ولا
بعد الغروب
يكون ذلك إلا بعد الغروب. بعد الزوال في عرفة تتوجه القبلة وتدعو الله طويلا إلى غروب الشمس وسقوط قرصها، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يخرج من مزدلفة حتى تأكد من غروب الشمس، حتى يتأكد من غروب الشمس، لا يخرج من عرفة حتى يتأكد من غروب الشمس. يتوجه المزدلفة، أول ما يصل مزدلفة ماذا يفعل؟ يصلي المغرب والعشاء، يصلي المغرب والعشاء، ثم يستريح، يصلي الوتر في أي وقت قبل الفجر ويستريح إلى أذان الفجر. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أجاز ماذا؟ الخروج من مزدلفة إلا للضعفاء، فإنهم يخرجون آخر الليل يعني بعد الساعة الثانية تقريبا. أما الأصحاء فعليهم أن يمكثوا إلى ما بعد الفجر ويتوجهون للقبلة ويدعون الله طويلا، يتوجهون إلى منى بعد أن يصلوا الفجر بها ويتوجهون للقبلة ويدعون الله طويلا. لا تشتغل بلقط الحصى يا عبد الله، اشتغل بهدي النبي صلى الله عليه وسلم هو الدعاء والمبيت بها حتى الصباح، ثم تتوجه إلى جمرة العقبة وترميها بسبع حصيات، حصى صغير مثل أكبر من الحمص قليل، أكبر من الحمص بقليل. وبعد أن تتوجه إلى منها وترمي جمرة العقبة تكبر مع كل حصى، تعود وتنحر هديك إن أردت في هذا اليوم، ومدة الذبح والنحر 4 أيام من صباح يوم العيد إلى آخر أيام تشريق. ثم بعد ذلك تذهب وتحلق رأسك، والحلق أفضل من التقصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا المحلقين بالرحمة 3 والمقصرين 1. بعد هذا تغتسل وتتطيب وتلبس ملابسك وتذهب وتطوف طواف الإفاضة. أما السعي فإن كنت متمتعا تسعى سعيا آخر، وإن كنت قارنا أو مفردا فلا تخلو من حالين، إما أن تكون قد سعيت بعد طواف القدوم أو أن تكون قد سعيت. فإن كنت لم تسعى فعليك أن تسعى بعد طواف القدوم، بعد طواف الإفاضة، وإن كنت قد سعيت مع طواف القدوم فإن ذلك يجزئك، بخلاف المتمتع الذي عليه سعيين. يبيت ليلتين وجوبا في منى، يرمي الجمرات 3 من بعد الزوال ولك إلى الفجر، ثم لا تبقى في المسجد الحرام بعد طواف السعي، ارجع إلى منى، لأن السنة أن يلزم الحجاج منى إلى ظهر اليوم 12. فإذا رمى الجمرة في اليوم 12 رمى الجمرات 3، فإذا رمى الجمرات 3 مبتديا بالأولى ثم يمكث قليلا متجه القبلة يدعو، ثم الثانية ثم يدعو، ثم الثالثة ثم لا يدعو عندها. إذا جاء اليوم 12 أنت بالخيار، إن أردت أن تتأخر فهو أفضل وترمي في اليوم 13 كما رميت في اليوم الذي قبله، وإن أردت أن تتعجل فهو جائز ولك أن تنصرف بعد رمي الجمرات وتطوف طواف الإيش؟ الوداع. هذا ملخص أعمال الحج والعمرة إجمالا. والفرق بين التمتع والقرن الفراد من 3 وجوه: أولا المتمتع عليه سعيان، والقارن المفرد ليس عليهما إلا سعي واحد. ثانيا أن على كل من المتمتع والقارن الهدي، أما المفرد فإنه لا هدي عليه. يعني ثالثا قلنا الأول ماذا؟ سعيان، والثاني الهدي، والثالث أن المتمتع يحل من عمرته.
نعم، ثم يحج،
ثم
يحرم بالحج،
يحرم بالحج، بخلاف القارن المفرد فإنهما يبقيان إحرامهما حتى يرمي جمرة العقبة. هذه ملخص أعمال الحج والعمرة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم اسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم من في رضاه، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.